أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما وصية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تقييم ما نقل عن صاحب الفصول من التعارض بناء على ثبوت الأصل المثبت بين إثبات اللازم باستصحاب المنزوب ونفي اللازم المسبوق بالعدم باستصحاب عدمه. فكنا نتحدث على تقدير وبناء الاستصحاب على الحجية من باب الظن أي الأمارية، وأن المراد من الظن كما اشتهر الظن النوعي. وجرب كلام إلى بيان مصطلح الظن النوعي، وانتهينا من البحث السابق إلى أن الاستصحاب الجاري في الملزوم لا يبقي أساسا موردا للاستصحاب الجاري في اللازم. لا نتصور ظنا ببقاء الحياة يلازمه نبات اللحية مع ظن باق بالفعل بعدم نباتها، إذ لا تجتمع مبادئ الأول مع مبادئ الثاني. نعم يمكن أن نتصور هذه تتم ظنا ببقاء الملزوم أي بقاء الحياة مع ظن بعدم اللازم فيما كان من اللوازم العادية. إذا وجد ما يفصل يفرق بين الملزوم واللازم في الأمور العادية، توضيح ذلك: الإنسان في العادة تنبت لحيته في سن 17 ولو بدايات النبات. إذا هذا الشخص الذي نشك في نبات لحيته بأن نبات لحيته موضوع لحكم شرعي كوجوب التصنف مثلا، له أقارب في المجتمع موجودون، ثلاثة أربعة من أقاربه لم تنبت لهم لحية، مع كوننا نراهم موجودون مو من باب الشك في حياتهم، كأنه يوجد أمر في العائلة مثلا ولو في الجملة لا يقتضي نبات اللحية أو يمنع من نبات اللحية بالتعبير الأدق، مرض معين جلدي أو وراثي، أنه في كم واحد في العائلة لم تنبت له لحية. حينئذ إذا كان غالب رجال العائلة من هالقبيل قد يحصل لدي ظن لحبقاء حياته، ويحصل لدي ظن أيضا لعدم نبات اللحية للأشباه والنظائر في عائلته. لكن هذا في الحقيقة إذا دققنا النظر إنكار للازم، باعتبار أن اللازم لازم عادي لا ينخرم في العادة في متعارف الناس. أما في هذه العائلة، في شجرة هذه العائلة، ف فإن نبات اللحية ليس لازما عاديا بلحاظ نفس هذه العائلة.
فصار النقاش في الحقيقة نقاش في الصغرى. وإلا
إذا بقينا مسلمين أن اللازم العادي موجود مع ظني بالحياة أظن بنبات اللحية، ومع ظني بنبات اللحية لا يمكن أن أظن بعدم نباتها. فإذا لم أظن بعدم نباتها بل كان العكس هو المضمون،
انتفى إجراء الاستصحاب الثاني، لأننا نتحدث بناء على أن مجرى الاستصحاب المضمون،
وهذا لم يعد مضمونا حتى يجري الاستصحاب المعاكس فيه. فلا يجتمع الاستصحابان في اللازم والملزوم كما لا يخفى على هذا الأساس. ومن هنا نحن نتحفظ على العبارة الواردة في تقرير الشهيد الصابر على الله مقامه الشريف في الجزء السادس من تقرير سيدنا هاشم رحمه الله صفحة 191. في تعليقه على الفرضية التي ذكرها السيد الخوئي وأنه على تطبيق حجية الاصحاب من باب الظن، يقول: وعلى كل حال فهذا البيان بهذا المقدار لا يخلو من نقص. يعني ما عم بيرفضوه لكن بيقول مش مقبول له المقدار، إذ كما يمكن أن يقال بأن الظن بالحياة يوجب الظن بنبات اللحية فيستحيل حصول الظن بعدمها، لأنه جمع بين المتناقضين في الحقيقة. كذلك يمكن العكس، وأن الظن بعدم اللحية يوجب الظن بعدم الحياة، ومعه يستحيل حصول الظن بالحياة، إذ كما أن الظن بالعلة يستلزم الظن بالمعلول، كذلك العكس، الظن بعدم المعلول يستلزم الظن بعدم العلة. كما أن مجرد كون أحد المتلازمين علة للآخر لا يعني حكومة الأمارة في طرف العلة على الأمارة المخالفة في طرف المعلول. ألا ترى عدم حكومة الخبر الدال على حياة زيد على الخبر الحاكي لعدم نبات لحيته بل هما متعارضان؟ شو عم بيقول الشيء الخطر؟ كل بساطة عم بيقول الظن بالعلة يستوجب الظن بالمعلول، لأن المعلول لا ينفك عن علته. الظن بعدم المعلول يستوجب الظن بعدم العلة. وعلى هذا الأساس لا يكفي هذا المقدار الذي ذكر في كلام السيد الخوئي للقول بأن استصحاب بقاء العلة يستلزم حصول المعلول لازم، يعني لأن لنا أن نأخذ من الطرف المقابل أيضا ونقول نفس الكلام على رأسي وعيني. يا سيدي، من قال بغير ما تقول؟ حتى سيد الخوئي لم يقل غير هذا الكلام، لكن مفروض البحث أن زيد كان حيا وأنا الآن أظن ببقاء حياته. نحن نسلم أن الظن بالعلة يستلزم الظن بالمعلول، والظن بعدم المعلول يستلزم الظن بعدم العلة على رأسي، لكن نسأل الشهيد الصدر هذا السؤال: هل يجتمع الظن ببقاء العلة مع الظن بعدم المعلول في آن واحد؟ قطعا لا يجتمعان، لأن الظن ببقاء العلة يعني الظن بوجود المعلول، الظن بعدم المعلول يعني الظن بعدم العلة، والظن بالعلة مع الظن بعدمها لا يجتمعان.
الظن بالمعلول مع الظن بعدمه لا يشتبهان.
وحيث إن مفروض البحث أنني ظان ببقاء الحياة،
هذا مفروض البحث،
فلا يجتمع معه الظن بعدم نبات اللحية ما دامت لازم معلول لنفترض. طبعا الكلام تعبير بالمعلول هذا في اللوازم العقلية مثلا،
وما جرى مجراها.
طيب على هذا، وإن كان اللازم أعم من المعلول كما لا يعلم،
على هذا الأساس كما في المتلازمين المعلولين لعلة ثالثة،
على هذا الأساس حينئذ نقول لشهيدنا الصدر مفروض البحث أني ظان ببقاء العلم، فتلقائيا أصبح ظانا بتحقق المعلول. وحيث أني ظان بتحقق المعلول لا يمكن أن أفترض نفسي ظانا أيضا بعدم تحقق المعلول. نعم لو كنت من البداية ظان بعدم تحقق المعلول فصرت ظانا بعدم تحقق العلة، هذا خروج عن فرض البحث، إذ حينئذ لا يجب استصحاب بقاء العلة، لأن المفروض أن استصحاب بقاء العلة إنما يكون إذا كانت مضمونة البقاء على هذا المبنى، وهذا استصحاب أمان، والمفروض أنه غير مضمون البقاء حينئذ بل مرجوح البقاء، فلا يكون مرجعا للاستصحاب. ومن هنا حاول الشهيد الصدر لأنه صار في ملابسة يعني عنده رضوان الله عليه، حاول أن يخرج لأنه بوجدانه هو كمان شاف الظن ببقاء العلة ظن ببقاء المعلول وكأنه لا يجتمع مع الله، فقال إحنا ما بنقول هذا الكلام إلا في العلة والمعلول. ليش؟ لأن تحقق المعلول عند تحقق العلة بحساب الاحتمالات، حينئذ سواء كان الظن نوعي أو شخصي بحساب الاحتمالات يكتشف نقطة مشتركة وطبيعية في الأشياء، مش صدفة، لأن الصدفة لا تكون غالبية ولا تكون دائمية كما لا يخفى، تقتضي بقاءها ودوام حالاتها وعدم تغيرها ذلك، وهذه النقطة في كل من العلة والمعلول ثابتة، فالكشفان فعليان، الكشف يعني من طرف الظن بعدم المعلول والظن بعدم تحقق المعلول يجعلني أظن بعدم تحقق العلة، والظن ببقاء العلة يجعلني أظن، كيف كشفان فعليان يجتمعان سيدنا؟ صحيح الكشفان فعليان، بأي معنى فعليان؟ بمعنى إذا بالفعل أنت ظان بالعلة تظن بلازمها بمعلولها، إذا أنت بالفعل ظان بعدم العلة تظن بعدم المعلول تظن بعدم العلة، على رأسي إذا كان مقصودك من فعليين هذا المعنى هذا لا ينكر بدونك، لكن إذا كان مقصودك ما هو ظاهر العبارة فعليان أي مجتمعان بالفعل فهذا ما لا يمكن تصوره، وحيث إنهما لا يجتمعان بالفعل. أنا بدي أجري استصحاب يا إخوان، والاستصحاب ما بيجري إلا في مورد الظن، أنا إما ظان ببقاء العلة فيثبت بقاء المعلول ها، وإما أو وجود المعلول، وإما ظن بعدم المعلول فيثبت عدم العلة كما لا يكبر، وحينئذ فإن الظن الثاني لا يجتمع مع الظن الأول في آن، وإذا كان لا يجتمعان فيرتفع الإشكال. نحن بهمنا الظن المتحقق مش الظن الذي لو تحقق، وبنقول للشهيد الصدر دائما هذا الظن لا يجتمعان، جيب لي مورد يجتمع الظن ببقاء العلة والظن بعدم المعلول مع بعضهما البعض، ليش لا يجتمعان؟ لأنه إذا مبادئ اقتضى الظن ببقاء العلة فيلازمه ظن بالمعلوم، لأن المعلول لا ينفك عن علته. هو عم يعبر بالعلة والمعلول، لذلك صرت عبر بالعلة والمعلول يا أخوان، ولا التعبير أعم في المتلازمات كما لا يخفى من العلة والمعلول. أيضا العكس، إذا مبادئ الظن بعدم تحقق المعلول والمعلول لا ينفك عن علته، فيوجب الظن بعدم وجود العلة، لأنه لا يمكن أن توجد علة ولا يوجد معلول، وإلا لا تكون علة تامة. وعلى هذا الأساس نحن نقول للشهيد الصابر كل هذا الذي ذكرته لا يتأتى في محل الكلام من دون إطالة. بعد تقرأ أنتم العبارة، عنده عبارة الشهيد الصابر بحدود نصف إلى ثلثي صفحة في هذا المجال. هذا كله يا إخوان إذا كنا بنينا على أن الاستصحاب حجة من باب الظن. أما إذا بنينا على أن الاستصحاب قاعدة تعبدية حجة من باب الروايات كما هو الصحيح، فتتذكرون قبل يومين دراسيين، قبل التعطيل الأسبوعين، الشيخ الأنصاري كان يقول استصحاب بقاء الملزوم بناء على إثبات اللازم المعبر عنه بالأصل المثبت يمنع من جريان استصحاب العدم، لأنه يكون حاكما. شو يعني حاكم؟ يعني يوجد ينفي، مش يوجد، موضوع الاستصحاب الثاني، لأنه يلغي الشك تعبدا، لأن معنى الاستصحاب تنزيل الشك منزلة اليقين. فشكك في تحقق اللازم بدله الشارع تعبدا باليقين بتحققه، فلا يعترف الشارع، فلا يعترف الشارع لك بأن لديك يقينا أو شكا حتى في وجود هذا اللازم، لأنه نزلك منزلة ضد اليقين. فاليقين بالعدم فضلا عن الشك يرفضه الشارع، فلا يبقى موضوع حينئذ تعبدا لجريان الاستصحاب الثاني. هذا الكلام للشيخ جاء وأخذه المحقق العراقي. المحقق العراقي له كلام لم يذكره من النقاط، استخلصه الشهيد الصادق ضمن ثلاث فرضيات. خلاصة ما يفيده المحقق العراقي يا إخوان، يقول هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري يختلف باختلاف ما نتبناه من إثبات اللوازم. مرة منقول بأن استصحاب بقاء الملزوم، أي بقاء الحياة في المثال، يثبت اللازمة غير الشرعي الذي هو موضوع لآثار شرعية فعلية فتثبت به الآثار الشرعية. في مثل هذا يتم كلام الشيخ الأنصاري، إذ استصحاب بقاء الحياة تنزيل الشك منزلة اليقين، شكك بنبات اللحية ألغاه الشارع فنزلك منزلة المتيقن بأنه قد باتت له لحية. لا يمكن أن يعترف هذا الذي نزل بتنزيلك أيضا منزلة من ليس لديه لحية، لأنه تضاد، يفضي إلى التضاد. هذا كلام صحيح، كلام الشيخ على هالمبنى صحيح. شو هو المبنى يا أخوان؟ أرجو من ننسى أو لا نغفل على النقطة، أن الاستصحاب بقاء الحياة يثبت نبات اللحية، مش لأنها موضوع تكويني، لأنها موضوع لآثار شرعية فيثبت الآثار الشرعية النتيجة، وهو وجوب التصدق. طيب، فهل فرضية جيدة ويثبت بها كلام الشيخ؟ فرضية ثانية، أن نقول بأن الاستصحاب، وهذا كنت أنا مأشر له سابقا،
بس مش بسياق هالكلام هذا بالأصل المثلي،
بأن استصحاب بقاء الحياة معنى التعبد به بها يعني بالحياة بالمؤدى به فينا نعبر، وباللوازم الشرعية من دون التعبد باللوازم العادية الوسيطة.
يعني استصحاب بقاء الحياة كما يثبت الحياة لأن لها أثر شرعية
يثبت وجوب التصدق مباشرة من دون إثباته نمسا اللحية، بيثبت الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية والعادية من دون إثبات اللوازم العقلية والعادية.
هذه الفرضية الثانية.
بناء على هذا يقول نبات اللحية ما تعبد للشارع بوجوده، تعبد بوجوب التصدق مباشرة، فلا مانع من إجراء استصحاب عدم نبات اللحية فيتعارض مع استصحاب بقاء الحياة. فلا يثبت اللازم الشرعي،
وقد أقره السيد الخوئي على هذا الكلام.
هذا صحيح. هذه الفرضية أنا لا أتعقلها يا إخوان، خليني أقول لكم بصراحة.
ليش؟ ما معنى كون الشيء أثر شرعي لشيء آخر؟
ألا يعني هذا أنه أخذ في موضوعه
وجوب التصدق بنفسه لازم للحياة الأعم من حياة نابت اللحية وحياة غير نابت اللحية؟
إذا كان كذلك فهذا خارج الفرض أساسا، عم نفرض وجوب التصدق عند نبات اللحية،
أم أن وجوب التصدق لازم لحياة نابت اللحية هو في الحقيقة لازم لنبات اللحية، ونبات اللحية ما بيكون إلا عند حي، ها؟ من هنا صرنا نعبر هكذا.
طيب جيد، إذا كان كذلك وهو كذلك فهذا ماذا يعني؟
بالله عليكم، ألا يعني هذا أن نبات اللحية موضوع لهذا اللازم الشرعي؟
إما تمام الموضوع أو جزء الموضوع،
لا يخرج عن كونه دخيل في الموضوع.
فنسأل حينئذ كيف يمكن أن نتصور أن استصحاب الحياة يثبت وجوب التصدق من دون المرور بالموضوع؟ ألا يعني هذا أن الحكم بات يوجد من دون موضوعه،
مع أن الحكم إنما يوجد بوجود موضوعه؟
لأن نبات اللحية لا هو ثابت بالوجدان على الفرضية ولا هو ثابت بالتعبد.
إذا مش ثابت بالوجدان،
وهذا واضح وجدان عندي وعندكم لأنه شاكين في بقاء الحياة،
ومش ثابت بالتعبد الاستصحابي، كيف أن يثبت وجوب التصدق الذي موضوعه
نبات اللحية؟ لأني أنا لما نظرت وجوب التصدق عند نبات لحيتي ولدي، فكيف يمكن أن أتصور أن الاستصحاب الذي لا يثبت لي نبات اللحية يثبت لي وجوب التصدق؟ ألا يعني هذا حلول الحكم من دون حلول موضوعه؟ مع أن الحكم لا يصبح فعليا إلا بفعلية موضوعه.
وتشبث بعض المحققين بتعبير في المقام من أن أثر الأثر أثر، فلا مانع من التعبد بأثر الأثر، فإن أثر الأثر أثر.
نقول نعم، لكن هل هذا يعني أن أثر الأثر أثر من دون الأثر الوسيط، أم هو أثر بواسطة الأثر الوسيط؟
شو له معنى هذا الكلام يا أخوان؟
غير أني لا أميل أبدا لإجراء القضايا العقلية في القضايا الاعتبارية، ها؟ وهو ما أوضع كثير محققين في مفارقة. لكن خلينا نعبر يا أخي، بعد بتنزل يا أخي، صحيح
أثر الأثر أثر، بس أثر الأثر أثر بمعنى أن أثر الأثر بصير أثر مباشر
أو لا؟ ما منه الوجود كما أفاض الوجود على الوسيط يعد هو مفيض الوجود على المنتهى. لكن هل أفاض الوجود على المنتهى من دون الوسيط؟
طبعا ليس كذلك
بلا إشكال. وإلا لدينا الخلق وأن يكون وجوب التصدق موضوعه بقاء الحياة،
لأنه فرق أثر مباشر حينئذ، فيختل نظام البحث من أساسه.
وعلى هذا أساس كل هذه الفرضية في نظرنا غير معقولة وغير مقبولة. إيه الكلام السابق صحيح. وإن أفادها المحقق العراقي وتبعه عليها السيد الخوري. الفرضية الثالثة التي يذكرها المحقق العراقي وأهملها السيد الخوري لم يذكرها، يقول إذا افترضنا أن الأصل المثبت يثبت في اللوازم وفي الملزومات، يعني أصحاب عدم اللازم لازمه عدم الملزوم شيء، واستصحاب بقاء الملزوم لازمه تحقق اللازم، يعني استصحاب بقاء الحياة لازمه نبات اللحية، واستصحاب عدم نبات اللحية لازمه عدم بقاء الحياة. فإذا كان الأصل المثبت يثبت في طرف اللازم وفي طرف الملزوم فيجري الاستصحابان ويتعارضان ويتساقطان، فيصح كلام صاحب الفصول حينئذ. أقول صحيح هذا الكلام جيد جيد لا بأس به، غاية الأمر بشرط أن يكون هنالك أثر شرعي يترتب على عدم الملزوم أيضا، وإلا إذا ما في أثر شرعي يترتب على عدم الملزوم لا يكون عدم الملزوم. يعني عدم حياة زيد إذا كان يترتب عليه أثر شرعي جيد ما في مشكلة،
لكن إذا كان لا يترتب عليها أثر شرعي فلا إشكال ولا غير أن الأصحاب لا يجري، لأنه لا يكون ركنه الرابع موجود.
فلا يكفي حينئذ، انتبهوا، لا يكفي، يعني موافقين عن فكرة غاية الأمر ليس على إطلاقها، لا بد من افتراض أثر شرعي يترتب على لازم غير الشرعي وأثر شرعي يترتب على عدم الملزوم، يعني عدم نبات اللحية لازمه عدم بقاء الحياة، فدي يكون بتترتب أثر شرعي على عدم بقاء الحياة، وإلا لا يثبت أصحاب الأمور التكوينية التي لا تترتب عليها أثر شرعية. وحينئذ إذا فرضنا الأثر الشرعي من الطرفين واستظهرنا من الأدلة، لنفترض لأنها فرضية هي،
أنه كما أن ظاهرها إثبات اللوازم في طرف النفي ظاهرها نفي الملزومات أيضا،
يجعل الاستصحاب شو المشكلة بتعارضان حينئذ ولا يتم المطلوب. هذا كله كان تنزل يا أخوان
مبني على القول بأنه يمكن من أن نستظهر من أدلة الاستصحاب أن نستظهر من أدلة الاستصحاب
أنها تقوم بتعبد بالآثار المترتبة على لوازم غير شرعية، مع أنه قلنا بأن ظاهر الدليل ليس بأكثر من تنزيل نفس مورد الاستصحاب المشكوك أو الشك منزلة المتيقن أو اليقين، أو التعبد بالجري العملي على طبقه هو مش على طبقي لوازم غير الشرعية إذا كانت تترتب عليها آثار شرعية. بهذا يكون تم البحث. نتيجة البحث أن أدلة الاستصحاب لا تثبت اللوازم. طبعا نسب إلى المتقدمين يا إخوان أو جملة منهم أنهم بنوا فروعا فقهية لا تبنى إلا على القلب في الباطن. وهذا ليس بغريب يا إخوان، لأن المتقدمين منهم من استدل بالعقل على الاستصحاب، ومنهم من استدل بالصيغة العقلائية، ومنهم من استدل بحجية الله. وعلى جميع هذه الحالات الاستصحاب يكون أمارة، والمشهور بينهم أن الأمارة حجة في موازينها. فإذا جمعنا الصغرى إلى الكبرى ينتج أن الأصل المثبت لتكون حجة كما لا يخفى. فمن الطبيعي أن يذهب هذا المذهب. لسه هم تطوروا بهذا الشكل أو لم يتطوروا لا يهمنا، لكن ينسجم مع ما بنوا عليه، لأنهم لن يكونوا يرون الاستصحاب قاعدة تعبدية تثبت بالروايات كما تقدم عند استعراض أدلة الاستصحاب. هذا تمام الكلام يا إخوان في أصل المثبت، في أصل فكرة الأصل المثبت. تبقى أمور نختصرها إن شاء الله لا بد من البحث عنها. فإن الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية استثنيا بعض اللوازم من عدم حجية الاستصحاب لإثبات اللازم غير الشرعي، من قبيل خفاء الواسطة أو شدة وضوح الملازمة وعدم الانفكاك بين الملزوم واللازم. وفي مصطلح خفاء الواسطة خفاء، يعني في المراد من خفاء الواسطة متى تكون واسطة خفية، متى لا تكون خفية. إذا استثنين الواسطة الخفية يأتي البحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.